مساء الخير أعزائي المستمعين، سميرة حكوم معكم بلقاء خاص ومميز. معنا اليوم ضيف ولكل الضيوف شخصية سورية دينية واجتماعية بامتياز، شخصية مبدعة ذات مواهب متعددة، آمال كبيرة وطموحات لا حدود لها، ويضاف إلى كل هذا رسالات حملها ضيفنا عبر الزمن وما زال يحملها دون كلل أو ملل. ضيفنا اليوم كان له باع كبير في مجال التدريس بتأسيس الفرق المسرحية والفنية وفرق الإنشاد الدينية، له عدة كتب وترجمات ومنشورات كثيرة. للحرب ولا الزمن استطاعوا أنه يوقفوا هالسيل من المواهب والقدرات اللي أنعم بها الله على هذا الضيف الكريم. دعوني أعزائي أرحب بالأب الغني عن التعريف، الأب إلياس زحلاوي ابن دمشق البار. مساء الخير أبونا.
مساء النور سميرة.
أهلين فيك أبونا، أولا بموريال وثانيا ببرنامج ياما للشام، البرنامج الإذاعي السوري الوحيد بموريال. بالحقيقة وصف مسيرتك الطويلة بيتطلب صفحات وصفحات، وأنا حاولت أحكي بالمختصر حسب الوقت اللي مسمح لنا اليوم لنتحاور فيه معك. بالبداية اسمح لي أقول أعزائي المستمعين سر صغير، أنه كان لي الشرف أن يكون إحدى طالباتك بجامعة دمشق بفرع الأدب الفرنسي. حضرتك كنت أستاذي للغة اللاتينية، الكل بيعرف أنك قمت بالتدريس ببدايات حياتك الكهنوتية بمدارس خاصة، مدارس حكومية وحتى بالجامعة. فيك تعطينا ولو لمحة عن هالمرحلة وشو كان لها تأثير على مشاريع قمت فيها فيما بعد فيما يتعلق بالشباب والشابات؟
علاقاتي بالطلاب سواء بالمدارس أو بالجامعات أو بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث درست تاريخ المسرح، ثبتت لدي القناعة بأن لدى الشاب والشابة السورية طاقات هائلة ولكن مدفونة تحتاج إلى من يفرح باكتشافها ويشجع على نموها ويسير بها إلى أبعاد يصعب على الإنسان أن يتصورها، وهذا ما حدث معي في نطاق المسرح وفي نطاق العمل مع الشبيبة سواء في أسرة الرعاية الجامعية أو في فرقة هواة المسرح العشرون أو في ما يسمى فرسان المحبة أو خصوصا في جوقة الفرح. الطاقات هائلة تحتاج إلى من يؤمن بها، من يفرح بها، من يشجعها، ومن ثم من يتفرج على انطلاقتها وهو يقول سبحان الله.
جوقة الفرح تنشد من حناجر الأمس واليوم والغد، تنشد حناجر أطفال دمشق شبانها وشاباتها رجالها ونسائها أحفاد حنانيا وبولس إغناطيوس وأفران تقلى وسركيس أحفاد الذهبي الفم والعمودي رومانوس والبرادع مارون والدمشقي الأخطل والحنين أحفاد الزاخري والصيفي جرمانوس والبيطار الطحان والأدلبي. من حناجرهم جميعا جوقة الفرح تنشد للمصلوب حبا بالإنسان، تنشد في يقين فجر القيامة.
بتذكر تماما أبونا أنه بنهاية كل عام دراسي مثل ما قلنا كنا نعمل حفلة على المسرح بالجامعة، وكنت دايما تحضرها وتشجع الشباب مثل ما تفضلت حضرتك من شوي، حتى أنك طلبت مني أني انضم لجوقة الفرح اللي كانت ببداياتها بكنيسة سيدة دمشق. جوقة الفرح اللي ذاعطيتها بكل مكان، فيك تخبرنا شو كان هدفك من إنشائها، وهل الحرب كان لها تأثير على مسيرة وأهداف جوقة الفرح؟
عام 62 حضرت أمسية لمجموعة من الأطفال الفرنسيين تعرف باسم Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois في سينما الزهراء في دمشق. أذهلوني بأدائهم، فتساءلت هل أطفالنا دون هؤلاء موهبة؟ ورسخت هذه الفكرة في ذهني، وكنت أتوقع حلول يوم أستطيع فيه أن أبدع جوقة سورية. مضى الوقت، عام 77 عينت كاهنا في كنيسة جديدة في دمشق، كنيسة سيدة دمشق. عدت إلى هذه الفكرة وإلى هذا الحلم. اخترت 65 طفل ممن يقطنون حول الكنيسة لأجنبهم مخاطر الطرقات، وكتبت للأهل أقول لهم أرغب في إنشاء جوقة، من منكم يوافق فليبلغني. أتاني 55 جواب بالإجابة وبدأت معهم، ولكن يومها كنت قد فقدت صوتي منذ سنوات وسنوات، فرهنت على ما لدى الأطفال من حب للمنافسة الإيجابية، وقلت لهم سننشئ جوقة، أنا أعتمد عليكم وأثق بكم. وبدأت أدربهم جملة ورا جملة، وشجعتهم على أن يأتي حل محلي من يدربهم من الأطفال أنفسهم ممن يتقنون الجملة قبل سواهم. وبدأنا وانطلقنا من هذا الطريق، ووصلنا إلى ما أراد لنا الرب أن نصل إليه. نحن اليوم في سوريا جوقة تضم لا أقل من 620 طفلا وشاب وشابة ورجل وامرأة، عدا عن المئات الذين غادروا خلال الحرب إلى كندا، إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى أستراليا. أتيح لنا من خلال عملنا أن نبني جسورا ضمن المسيحيين، لأن الطقوس البيزنطية رائعة إذا أتقن أداء تراتيلها، أما هي قاتلة إذا كان الترتيل بشعا. الأطفال أجادوا الترتيل البيزنطي وكبروا، وكنت أريد من هذه الجوقة أن تبني جسورا بين المسيحيين أنفسهم، لأننا للأسف حتى اليوم المسيحيون لا يعرفون أن يتوحدوا. من هنا كان وجود أطفال من كل الطوائف المسيحية في الجوقة. وحاولت عام 78 أن أنشئ جوقة من أطفال مسلمين يندمجون معنا ولكن في غناء فولكلوري، وكتبت 60 رسالة لعائلات إسلامية تقطن حول الكنيسة. لم يأتني للأسف ولا جواب واحد بالإجابة. وتبعت المسيرة، جوقتنا استطاعت أن تبني جسورا بين المسيحيين أنفسهم. من مجرد تواجد أبناء من كل الطوائف في هذه الجوقة، ثم انطلقنا إلى الكنائس الأخرى، ثم انطلقنا إلى لبنان وإلى الأردن. بعد ذلك استطعنا أن ننطلق، وقد نما عدد الجوقة، انطلقنا إلى فرنسا وألمانيا وهولندا. وفي العام 96 انطلقنا إلى فرنسا وبلجيكا، وكان الكثيرون من الأصدقاء المسلمين والمسيحيين يغطون النفقات، ولكن جاءني شاب لبناني من أصل فلسطيني ولد في دمشق من عشاق الصوفانية بعد أن كان بعيدا جدا عن الله. نضح الزيت في بيته من صورة سيد الصوفاني، فبات يحب أن يساهم في نشر رسالة الصوفانية. وعندما علم بأن الجوقة تنوي القيام بجولات في أوروبا، قال لي أبونا لبئت تطلب من حدا، أنا أغطي. وكان يغطي، ثم انطلقنا إلى أستراليا عام 2004 بدعوة من المطران عصام درويش. والأجمل من كل ذلك، أتاني عام 2006 مدير مركز ثقافي في واشنطن السيد مايكل كايزر، وطلب مشاركة أطفال جوقة الفرح في مهرجان الأرابيسك الذي كان سيقام في واشنطن في شهر شباط وأدار من عام 2009، وكان ما طلب. فخرجت مع 114 طفلا و36 شابا وفتاة بين موسيقي ومرافق، ومعظم الموسيقيون مسلمون. مضينا إلى هناك، وطلبت من أصدقائي مسيحيين ومسلمين أن يخططوا لنا جوقة أوسع من الأيام الستة التي كنا سنقضيها في واشنطن، وهكذا كان. وكانت الكلفة تبلغ 350 ألف دولار في الأيام التسعة التي كان علينا أن نجوب فيها في أمريكا. جوقة الفرح حتى اليوم عملها مجاني. مع ذلك جاءنا من المسلمين والمسيحيين من يغطون هذه النفقات كلها، وقمنا بالجولة. وأتانا الحرب، وقبل الحرب وخلال الحرب كنا نقيم باستمرار حفلات رائعة مدهشة في دار الأوبرا وفي كنائس دمشق وفي لبنان، إلى أن خلال الحرب جاءنا فريق فرنسي وحضر أمسية ليلة الميلاد في دمشق عام 2014، فسألني ما رغبتي بالنسبة إلى الجوقة. قلت له أريد أن أواجه المجتمع الغربي الفرنسي طالما أنك أنت فرنسي بجوقة مثل هذه، لأقول لهم ونحن في قلب الحرب من نحن في دمشق، من نحن في سوريا، من هم المسيحيون في سوريا، من هم المسلمون والمسيحيون في سوريا. وكان لنا ما طلبت. فخرجنا عام 2016 في شهر أدار مدة 15 يوما في فرنسا، كان يرافقني 114 طفلا و36 مرافق وموسيقي، وقمنا بجولة أدهشت الناس. كان الناس يقولون لي أيعقل أن يكون هؤلاء الأطفال أولاد حرب؟ كانوا على درجة من الحضور، من الفرح، من الأداء، من الحركة، أدهش الناس. جوقة الفرح تتواصل حتى اليوم. قدمت 5 شهداء، وصبية بترت قدمها منذ 3 سنوات، ومع ذلك جوقة الفرح تواصل عملها لتقول للناس سوريا حية، سوريا مؤمنة، سوريا راسخة في جذورها، وسوريا تتطلع إلى مستقبل سيفاجئ الناس بدءا من أهل سوريا. هذا يقيني
إن شاء الله.
أمنا يا مريم مددت في الأمم، أمنا يا مريم مددت في الأمم، نحن جئنا بسهالا طال فيه
ترنيمة حلوة من جوقة الفرح. أبونا أبدعوا بالحقيقة. كلنا عشنا مع سيدة سوفانية ورسائلها، بس حضرتك حملت سيدة سوفانية بقلبك وأخذتها لكل أنحاء العالم. شو سر إيمانك بالسوفانية؟
ما حدث في هذا البيت كان مفاجأة. المفاجأة أن الزيت بدأ يتساقط من صورة صغيرة للسيدة العذراء. أتى أول من أتى نائب بطريرك الروم الأرثوذكس المرحوم المطران بولس فاندلي برفقة كاهنين، تثبتوا من انسكاب الزيت من الإيقونة، صلوا ومضوا، تدفق الناس للصلاة. منذ اللحظة الأولى أهل البيت علقوا إعلان عند مدخل الباب: نعتذر عن قبول أي شيء أو تقدم أيا كان، هذا أراحني. مع أنني عندما طلب إلي أن أزور البيت لأبدي رأيي رفضت. أنا بحكم ثقافتي أرفض هذه الظواهر الغريبة، وبحكم تجربتي وأنا طفل كنت في السادسة من عمري عندما حدث مع طفل في صفي يدعى خليل حسكور أمر غريب ضجت به مدينة دمشق طوال 3 أسابيع، وكانوا يقولون ظهر المسيح على خليل حسكور، ولكن بعد 3 أسابيع اتضح أن كل شيء كان صخبا فارغا. فعاد الطفل إلى الصف ورسخ هذا في يقيني إمكانية حدوث أمور غريبة عجيبة في أمور الدين لا تمت إلى الدين بصلة. فعندما طلب إلي رفضت، ولما كان الذين يطلبون مني ثاني يوم انسكاب الزيت من الصورة ممن أحبهم وأحترمهم طلبوا مني مرتين واعتذرت، ثالث مرة قلت لحالي عيب استحي، فرح. وعندما شاهدت ما شاهدت يطول بي المقام لو أتيح لي أن أتحدث ساعات عما شاهد، ما شاهدته رسخ لدي بأن هنا يحدث أمر جديد يجب متابعته. في ليلة نفسها قابلت المطران، مطراني فرانسوا أبو مخ، أخبرته، شجعني على متابعة ولكن بحذر. تابعت وظللت أتابع وأنا في حذر مطلق حتى تثبت من أن هنا تدخل رباني لابد من حمل رسالة. وأتت الرسائل على لسان السيدة العذراء أولا، ظهرت 5 مرات للصبية الصغيرة التي تدعى ميرنا نظور والتي كانت متزوجة منذ 6 أشهر فقط. وقد فهمنا من هذه الظاهرة كلها أن الله يريد أن يذكرنا بقدسية الزواج في زمن بات الزواج هامشيا جدا في الغرب وبات يتفكك بسرعة رهيبة في الشرق. وما حدث بعد ذلك من ظهورات السيدة العذراء تكلمت فيها لأول مرة في التاريخ باللغة العربية، وحدث أن أعطتنا رسائل هامة جدا تخص المسيحيين أولا، وتخص المسيحيين والمسلمين، وتخص أبناء الشرق كلهم، ثم تخص العالم بأسره. وكان بعد ذلك أن حدث أمور جديدة مفاجئة، بدأ الزيت ينسكب من وجه ميرنا ويديها ثم تغيب. حدث مع هذا الأمر 37 مرة. الغيبوبة كانت تدوم بين 5 دقائق وساعة ونصف، وكنا دائما نستقدم أطباء من مختلف الاختصاصات. وعندما كانت ميرنا تستيقظ كانت تقول إذ نسألها ماذا شاهدتي، رأيت العذراء مريم وقالت لي كذا، وكنا نكتب بكل أمانة ما تقول، أو رأيت نورا. ولكن بدءا من تاريخ 31 أيار عام 84 وكان يوم عيد الصعود انسكب الزيت من عيني ميرنا. وبالمناسبة سألت حتى في معهد باسور وأطباء جلد في دمشق هل يمكن لجسم الإنسان أن يفرز زيت، كلهم كانوا يقولون هذا مستحيل. إذا انسكب الزيت من عيني ميرنا مساء عيد الصعود 31 أيار عام 84، واتضح لنا أن كل مرة ينسكب الزيت قبل الانخطاب من عيني ميرنا ترى يسوع، وكان يسوع يملي عليها رسائل. والرسائل التي جاءتنا سواء من العذراء مريم أو من السيد المسيح تصب وتواهد وتنذر بحدوث أمور خطيرة جدا في سوريا، وسألخصها من خلال الرسائل. الرسالة الأولى التي أعطتها السيدة العذراء تنذرنا فيها بما قد يحدث في سوريا كانت يوم 24/2/83، قالت السيدة العذراء لميرنا: قلبي احترق على ابني الوحيد، ما رح يحترق على كل ولادي. هذا الكلام يفهمه أبسط الناس أن هناك أمور خطيرة ستحدث، والعذراء تعتبر أن كل من سيتألم هو بمثابة ابنها يسوع، وأنها عانت ما عانت عندما صلب يسوع تحت عينيها، وأنها ستعاني ما ستعاني في سوريا عندما سترى أبنائها يقتلون مثل يسوع، ولكنهم لن يقتلوا جميعا. وهذا كان هنا الأمل بالنسبة إلينا. هذه أول رسالة. أما الرسائل الخطيرة التي جاءت على لسان يسوع، إحداها تقول يوم 10 نيسان عام 2004، أختصر، بعد يومها كانت مينا قد سافرت إلى أماكن كثيرة في العالم بدعوة من أساقفة كاثوليك. سافرت إلى الولايات المتحدة 16 مرة، 9 مرات إلى كندا، مرتين إلى أستراليا، 10 مرات إلى أوروبا. وهذه الدعوات كلها كانت تأتيها من أساقفة، وكنا نطلب أن تكون الدعوة خطية من أسقف يمارس مسؤوليته في الكنيسة. وكانت ميرنا تمضي في هذه الجولات ومعها زوجها وأحيانا كاهن، وكنت كثيرا ما أرافقهما. الجولات كلها كانت مجانية، مجانية بالمطلق. وما كان يحدث مع ميرنا أثار اهتمام الأطباء والإعلاميين واللاهوتيين، فبدأوا يتدفقون إلى دمشق. يوم 10 نيسان عام 2004 كان هناك حشد كبير من أطباء ولاهوتيين وإعلاميين من أهم دول العالم، بدءا من أمريكا المتحدة. يومها جاءت الرسالة التالية: وصيتي الأخيرة لكم، ارجعوا كل واحد إلى بيته، ولكن احملوا الشرق في قلوبكم. من هنا انبثق نور من جديد، أنتم شعاع لعالم أغوته المادة والشهوة والشهرة حتى كاد أن يفقد القيم. أما أنتم حافظوا على شرقيتكم، لا تسمحوا أن تسلب إرادتكم حريتكم وإيمانكم في هذا الشرق. هل يمكن لإنسان أن يسمع هذا الكلام ويقول ليس للرب يد فيما يحدث في سوريا؟ هل يمكن؟ هل يمكن لإنسان أن يسمع هذه الرسالة ويقول الرب يتجاهل أبنائه في سوريا؟ هل يمكن له أن يقول إن الرب يسوع يطالب السوريين بعدم السماح لمن يريد أن يسلبهم إرادتهم وحريتهم وإيمانهم أنه هو سيتخلى عنهم؟ هذه الأسئلة جاءنا الجواب عليها في كلمة رائعة وما كان لأحد أن يتوقعها. يوم خميس الأسرار من عام 2014، بعد انقطاع 10 سنوات كاملة من انسكاب الزيت والرسائل والانخفاضات وفتح الجراح في جسم ميرنا، جاءتنا الرسالة يوم خميس الأسرار عام 2014، ويومها كان داعش يحتل 3/4 سوريا و3/4 العراق. اسمعي جيدا هذه الرسالة: الجراح التي نزفت على هذه الأرض هي عينها الجراح التي في جسدي، لأن السبب والمسبب واحد، ولكن كونوا على ثقة بأن مصيرهم مثل مصير يهوذا. هذه العبارة تختزل كل شيء، تقول للناس، كل الناس: كما أني أنا فديت العالم، أبناء سوريا اليوم يفدون العالم. وكما أني أنا مت وقمت، أبناء سوريا اليوم يموتون جميع أبناء سوريا يموتون ويقومون، ويقول لنا مصير من يريد أن يدمر هذا البلد وهذا الشرق مثل مصير يهوذا. هذا الكلام لا يمكن لإنسان أن يخترعه أيا كان، ومن لديه تفسير آخر غير التفسير الذي اعترف به كبار اللاهوتيين في العالم، واعترف به السفراء البابويون في دمشق. وبمناسبة أريد أن أذكر أن قداسة البابا فرانسوا استقبل ميرنا تاريخ 25 أول عام 2018، ومن نظم لها هذا اللقاء كان رئيس أساقفة سلوفاكيا. من هنا نظرتي إلى ما جرى في سوريا، أنه كان مخطط لسوريا أن تدمر، وبعد تدمير سوريا نعرف ما يمكن أن يأتي من تدمير بلدان أخرى على نطاق العالم. هناك دول تريد أن تهيمن، الرب ليس بغريب، ولكن الرب يحترم حرية الإنسان وله طرق بالتدخل. وأحب أن أضيف أن الصورة الصغيرة التي ضحت زيتا والتي أطلقنا عليها اسم الحارة الصغيرة التي يوجد فيها البيت سيدة سوفانية، عام 89 كتب لي كاهن من روما الأب جورج غريب، وهو سوري يدرس في روما تاريخ الإيقونة واللاهوت الشرقي، قال لي هذه الصورة هي صورة شفيعة روسية واسمها المعروف سيدة قازان، وعندما رفعت روسيا الفيتو في هيئة الأمم دفاعا عن سوريا مع الصين فهمت لماذا هذه الصورة بالذات نضحت زيتا. وهنا أحب أن أضيف باختصار إن للرب خطط لا يدركها الإنسان، له أدوات هو يعرف كيف يستخدمها وفي توقيت يعرف كيف يستخدمها. هذا ما حصل في سوريا، وهذا ما جعلني أنا أعيش هذه الظاهرة وأحملها بكل إيمان. ولذلك كنت أقول لكل الناس في سوريا وخارج سوريا، مهما جرى لا تخاف، مهما جرى لا تخاف. قلتها مرارا على شاشات التلفزيون، كتبتها مرارا في الوعظ في الكنيسة، حيثما أسأل أقول سوريا ستخرج وسوريا ستخرج العالم. من كان يتوقع أن هذه الدولة الصغيرة سوريا ستقف في وجه مؤامرة دولية تضم 140 دولة، 140 دولة وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وما أرسلوه لنا من مقاتلين 400,000 مقاتل. أية دولة في العالم تستطيع أن تصمد في وجه هذا الزحف؟ سوريا صمدت وأرسل لها الله من وقف معها، ومنهم روسية.
الأب زحلاوي حمل رسالة المسيح والمحبة ليزرعون بقلوب كل الناس خارج إطار الكنيسة، ورسالتك للغرب وللبابا بالذات عبرت عن دفاعك المستميت عن سوريا وعن الكنيسة العربية بالذات، وخصوصا الرسالة الأخيرة بعد حريق كنيسة نوتردام. برأيك مهمتك الصعبة نجحت أم فشلت؟ وهل ما زال هناك أمل بتغيير نظرة الغرب للشرق؟
سميرة، مشكلة الغرب أنه ينوء بتاريخ أثقلته المشاكل، المشاكل التي تورطت فيها كنيسة الغرب. أريد فقط أن أذكر بالمبادرة الجريئة التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني. أراد البابا يوحنا بولس الثاني أن يراجع تاريخ الغرب وموقف كنيسة الغرب من هذا التاريخ، بدءا من اللاسامية التي مارستها الكنيسة بعد أن اعترف الأمبراطور قسطنطين بحق المسيحية في الوجود، بدءا باللاسامية التي مارستها الكنيسة تجاه اليهود، ومضت هذه اللاسامية في تصاعد حتى هتلر للأسف، والكنيسة تورطت في كل ذلك. وتورطت في أمور كثيرة أخرى، منها الحروب الصليبية، منها التجارة بالرقيق، منها اجتياح القارة الأمريكية وما رافقها من إبادات للسكان الأصليين، ومنها محاكم التفتيش و و و. البابا يوحنا بولس الثاني استعرض هذا التاريخ كله، وأصدر بشأن هذا التاريخ تصريحات له مدوية. طبعا واجه داخل الكنيسة الكاثوليكية مقاومة كبيرة من عدد كبير من الكرادلة والأساقفة، ولكنه قال لابد لنا من أن نغتسل من تاريخنا الماضي لكي نبدأ مرحلة جديدة. هذا الموقف الذي اتخذه البابا أود أنا اليوم أن أذكر به جميع الناس، بدءا من البابا فرانسوا. بعد البابا يوحنا بولس الثاني سكتت الكنيسة عن كل ما يجري على نطاق العالم. البابا يوحنا بولس الثاني طلب من صديق له صحفي طلياني اسمه لويجي أكاتولي أن يجمع 94 تصريحا رسميا للبابا حول هذه المراجعة التاريخية، ونشرها في كتاب عام 1997 بثلاث لغات دفعة واحدة، الإيطالية والإنجليزية والفرنسية. أنا يومها قرأتها باللغة الفرنسية، وترجمت الكتاب في مطلع الحرب على سوريا، وطبع بدمشق عام 2011. هذا الموقف اكتشفته أنا منذ أن مضيت إلى فرنسا عام 55 قبل أن أصبح كاهنا، مضيت لأتلمس طريقي إلى الكهنوت، واكتشفت أمورا كثيرة بدأت أتخذ منها موقفا. المواقف بدأتها باتصالات مع بعض المسؤولين في كنائس الغرب، ثم برسائل شخصية لهم، واتضح لي أن الأساقفة الغربيين غارقون ومكبلون بماض لا يستطيعون أن يتحرروا منه. وعندما كنت أكتب لهم رسائل وأرى أنهم لا يجيبون بدأت أكتب رسائل مفتوحة، وهذا منذ العام 73، وأنا أواصل حتى اليوم لأذكر فقط. الرب يسوع مات حبا بالإنسان، لا يجوز للكنيسة أن تتجاهل الدفاع عن الإنسان، لا يجوز للكنيسة أن ترى دولها تدمر شعوبا برمتها وهي تدعو دعوة عامة إلى المحبة دون أن تقول لمن يدمر العالم أنت تناقض إرادة الله.
معك أبونا جاني هيك سؤال صغير أو تنويه صغير، بس أنا حابة أسألك سؤال أخير يعني كتير مهم، وبعدين بنرجع للسؤال اللي إجانا على الهواء. سؤالي رح يكون الأخير عن تفانيك في سبيل إيجاد طرق لدعم التآخي المسيحي الإسلامي، وعن مطالبتك بفصل الدين عن الدولة لبناء سوريا الجديدة القائمة على احترام الفرد وتكافؤ الفرص بغض النظر عن انتماء الأشخاص. هل هناك صدى لهذا الطلب، وهل هناك من أمل، أو هناك عدم تجاوب من كل الأفراد؟
قبل الإجابة مباشرة على هذا السؤال دعيني أعود إلى أصول هذا السؤال. أحب أن أذكر كل من يسمعنا الآن بأن المسلمين عندما فتحوا دمشق فتحوها سلما، وهذا النمط من الفتح كان جديدا في التاريخ الحضاري كله. وعندما انتقلوا إلى القدس فتحوها سلما بالاتفاق مع بطريرك القدس سوفرونيوس، وعندما انتقلوا إلى مصر حدث الأمر نفسه، وعندما وصلوا إلى الأندلس عام 711 دخلوها بالقوة، ولكنهم فورا بنوا علاقات مع المسيحيين ومع اليهود في الأندلس، تواصلت حتى عام 1492، حتى إن المؤرخين اليهود من أمثال أبا إيبان، من أمثال جوزي أيزنبرغ الحاخام الفرنسي، من أمثال ليون أبراهام زخار المؤرخ الأمريكي اليهودي، يقولون عن هذه المرحلة في الأندلس إنها كانت العصر الذهبي لليهود في حكم المسلمين. هذا النمط من الإسلام ولد علاقة بين المسيحيين والمسلمين في الشرق العربي كله، وخصوصا في سوريا، لم يعرفه التاريخ السابق ولا من بعده. هذه الأصول تعرضت خلال التاريخ لهزات عنيفة. الهزة الكبرى كانت أول هزة الحروب الصليبية، ومع ذلك صمدت العلاقات بين المسيحيين والمسلمين. وفي القرون الحديثة حدثت مجازر عام 1860 معروفة، ومعروف من كان وراءها من القوى الغربية لكي تبرر حجتها في حماية المسيحيين في الشرق. من هنا كان خوفي على ما يمكن أن يكون تفككا ضمن النسيج الواحد السوري العربي المسيحي والمسلم. فعندما بدأت بإنشاء زوقة الفرح كنت أنوي أن أبني جسورا من خلال الترنيم الديني. فجاءني عبر صوفانية وديع الصافي عام 84، واقترحت عليه أن أختار له نصوصا عربية يضع لها ألحانا شرقية صرف، ألحانا شرقية صرف. وبدأنا، وعندما تم لنا الحصول على مجموعة رائعة من هذه الترانيم اقترحت عليه أن نقيم أمسية في كنيسة سيدة دمشق. كان ذلك في 4 كانون الأول عام 88، وأقيمت هذه الأمسية بحضور حشد كبير من المثقفين المسيحيين والمسلمين، وكانت الانطلاقة. هذه الانطلاقة أتاحت لنا أن نبني مع منشدي مسجد بني أمية بدمشق بقيادة الأستاذ حمزي شكور مجموعة من الأناشيد، افتتحناها في تاريخ 27 أيلول عام 2001، أي في الشهر الذي حصل فيه الهجوم على برجي أمريكا. يومها حضر قسما من هذه الأمسية الأستاذ فاروق الشرع، يوم كان وزير خارجية سورية، مع ترويكا الأوروبية برئاسة خافية سولانا وعضوية لوي ميشيل وزير خارجية بلجيكا. مراشر التلفزيون البلجيكي يومها حضر وصور، وعندما طلب إلي أن يعلق قال عبارة رائعة أكررها الآن: كان على بيرلوسكوني أن يأتي إلى هنا بدل أن يشتم العالم العربي والحضارة الإسلامية ليردم هوة جهله. من هنا كانت رغبتي في إنشاء ترانيم مشتركة، وأقمنا العشرات من الأمسيات في سوريا وفي لبنان. ولو لم يفاجئنا الموت في عزيزي صديقي الشيخ حمزة شكور عام 2009 لكنا تابعنا.
الله يرحمه. الوقت أبونا بيمر بسرعة معك، والحديث معك مهما كان طويل ما رح يغطي ولو جزء بسيط من الإنجازات اللي حققتها خلال مسيرتك، فينا نقول الشاقة، لبناء جسور المحبة والتآخي بين الأفراد بمجتمعنا السوري إن كان بالوطن الأم أو بالمهجر. كيف تحب نختم هاللقاء بأقل من لحظة، أقل من ثانية؟
هناك أغنية أحبها كثيرا للفنان إيلي شويري يقول فيها: يا ناس حب الناس، يا ناس حب الناس،
بتختصر كل شيء.
الله في الحب، والويل من لا يحب.
مظبوط.
إن كنا نريد أن نبني عالما إنسانيا حقا لابد لنا من أن نحب كل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني. ليس بنا من اختار أولا أن يولد، ثانيا أن يختار اسمه، والديه، مجتمعه، ديانته. كلنا ولدنا فيما نحن فيه، مسلمين، مسيحيين، بوذيين، هندوسيين، ولكن القاسم المشترك بيننا هو أننا بشر. أنا أعاملك كإنسان وأنت تعامليني كإنسان. من هنا كان الاحترام. وهون أريد أن أضيف كلمة في ختام: من يقول إن الدول تبنى على الدين، أقول لهم: تتطلع في تاريخ الغرب، حاولت الكنيسة مدة مئات السنوات أن تفرض الدين والدولة معا، ففشلت وأساءت إلى الله قبل أن تسيء إلى الإنسان، ولا شد ما أساءت إلى الإنسان. اليوم أقول لإخوتي المسلمين، اتركوا الله جانبا، أحبوه، ولكن لا تترجموا إيمانكم بالله في حياة اجتماعية تحتاج إلى قوانين وضعية. تطلعوا إلى تاريخ الغرب، لم يسئ أحد إلى الله كما أساء إليه المسيحيون في الغرب. تحاشوا الإساءة إلى الله يا إخوتي المسلمين، اكتفوا بأن تروا في الله ينبوع الحب والرحمة والكرامة لكل إنسان، واسعوا لبناء مجتمع يحترم كل إنسان ويساعد كل إنسان على محبة الآخر وعلى التعاون مع الآخر لبناء مجتمع يليق بالإنسان، ومن ثم يليق أولا وأخيرا بالله.
بتشكرك أبونا، كان لنا الشرف باستضافة الأب الياس زحلاوي صرح دمشق القوي، الله يخلي لنا ياك ويطولنا عمرك. ما ننسى أعزائي المستمعين أنه فينا نلتقي مع أبونا كمان يوم الجمعة بكنيسة المخلص الساعة 6:30 مع عرض فيلم معلولة الساعة 7:30، وسيليه جلسة نقاش مع الأب زحلاوي. نتوقف أعزائي لفترة الإفطار ومنعود بعد لإتمام فقراتنا. شكرا لك أبونا.
عفوا.
يا ويلو لما بيحب